الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا بتوفيق الله ورعايته وفضله عن المسائل والأحكام المتعلقة بالحدود والجنايات. في حديث اليوم يبدأ المصنف حديثه في حد أو في الكلام عن حد جديد، وهو حد المسكر. ومعلوم أن الشريعة تهدف إلى حفظ العقول كما تهدف إلى حفظ الأبدان وإلى حفظ الأموال وإلى حفظ الأعراض. فحفظ العقول يتحقق بتحريم كل ما أسكر، كما سيأتي ذلك مفصلا على الوجه الذي سيذكره. يقول: المسكر اسم فاعل من أسكر الشراب، فهو مسكر إذا جعل صاحبه سكران أو كانت فيه قوة تفعل ذلك. والسكر اختلاط العقل، يعني عدم قدرة العقل على التمييز. ويسمى كل شراب أسكر خمرا من أي شيء كان من الأشربة. إذن في أثناء التعريف بدأ يبين أول حكم أو أول فائدة فقهية، وهي أن أي شيء يشربه الإنسان فيذهب عقله أو يجعل عقله مختلطا لا يقدر على التمييز فهو مسكر، أي فهو خمر، سواء كان اسمه عند الناس خمرا أو كان له عند الناس اسم آخر. يعني الأسماء لا قيمة لها، العبرة بالتأثير. هل يسكر يذهب العقل أو يفقده القدرة على الإدراك والتمييز فهو خمر مهما كانت تسميته عند الناس. يقول: والخمر في اللغة له ثلاث معاني. الخمر في اللغة له ثلاث معاني. المعنى الأول التغطية، والمعنى الثاني المخالطة، والمعنى الثالث الإدراك. في محاضرات سابقة حدث تنبيه على أن أي كلمة في اللغة العربية حروفها الأصلية واحدة أو مشتركة مع كلمة أخرى فإن معنى هذه الكلمات يرد إلى شيء واحد. وضربنا لهذا مثالا سهلا كان ضمن الأمثلة المضروبة للتوضيح والبيان، الكفر. فالكفر في لغة العرب التغطية، كفر أي غطى عقله عن إدراك الحق. ولأن الكفر في لغة العرب التغطية، فإن الله قد سمى الزراع في القرآن كفار. قال: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. والكفار أيضا زراع آخرون. ونفس هذا اللفظ هو المستعمل في اللغة الإنجليزية كما بينا. نحن نقول عن إطار أو عجلة السيارة كفر، والكرة كرة كفر، ولا يقال هذا إلا عن الكرة التي لها قلب وله كفر، أي غطاء يغطيه من الخارج. فالكرة الكفر كرة لها قلب ولها غطاء، وكفر السيارة هو كفر لأن له غطاء يغطيه وقلب من الداخل ينفخ. فالكفر تغطية، ونفس الكلمة في اللغة الإنجليزية كفر أيضا تغطية. هنا يقول إن الخمر لها ثلاث معاني في لغة العرب، لأنك ستجد علاقة، وهذا هو السبب في أن فهم القرآن فهما صحيحا يحتاج إلى معرفة اللغة التي نزل بها القرآن، ولا يمكن لغير العربي أن يفهم القرآن فهما صحيحا كما أراده الله إلا إذا فهم لغة القرآن وتعلمها، ولا يمكن للعربي الذي لا يعرف لغة القرآن أن يفهم القرآن على وجهه الصحيح. ولذلك هنا يقول الخمر لها ثلاث معاني، فيأتي بخمار المرأة، الخمار، ليضربن بخمرهن على جيوبهن، خمار المرأة، وخمار العقل، وتخمير العجين. يأتي بهذه الثلاثة ليبين أن أصل المادة واحد، فالتخمير التغطية سواء كان لرأس المرأة وبدنها بالخمار أو كان لعقل الإنسان بشرب ما يسكر، فالمرأة تخمر أي تغطي رأسها وبدنها، والإنسان يخمر عقله أي يغطيه بالشراب المسكر، وتخمير العجين كذلك بمعنى الإدراك حتى يدرك، يعني حتى يصير على نحو جاهز للانتفاع به. فالاشتراك في أصل الكلمة مفيد في معرفة المعنى، لأن هذا سيتولد عنه علاقة بين خمار المرأة وبين الخمر، كلاهما غطاء، هذا غطاء للبدن والرأس وهذا غطاء للعقل والتفكير والإدراك. ولذلك جاءت المادة في لغة العرب واحدة، ونظيره في القرآن أو مثاله إني أراني أعصر خمرا، إني أراني أعصر خمرا، مع أن الخمر لا يعصر، الذي يعصر العنب عادة، لكنه استعاض بهذا عن هذا، يعصر عنبا ليجعله خمرا، فلما رأى أنه في النهاية يصنع خمر قال إني أراني أعصر خمرا. والخمر في الشرع اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من أي نوع من الأشربة، لحديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وفي القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. القرآن ينبه على أربع منكرات موجودة عند العرب، فيقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من عمل الشيطان، هذه أربعة. فنفهم من هذا البيان أن العرب قبل الإسلام كانوا يقعون في هذه الكبائر الأربعة، شرب الخمر والتعامل بالميسر والقمار والأنصاب التي هي الأصنام والأزلام وهي الاستقسام بالأزلام، هذه أربعة. الآية تذكر أربع كبائر وتنهى عن اقتراب هذه الأربعة، لا يقول لا تفعلوه وإنما يقول فاجتنبوه، ويذكر هذه الأربعة في مقام واحد ليبين أنها متقاربة أو متساوية في التحريم، ويذكر الخمر في البداية لأنها أصل الكبائر الأخرى، مع أن في الكبائر أصنام، لكنه يأتي بالخمر أولا. إذن لابد هنا أن تكون هناك علاقة بين هذه الأربعة، لأنه لم يذكر معها مثلا المعاصي الأخرى، لم يذكر القتل، لم يذكر السرقة، وإنما جمع أربعة. والقرآن عندما يجمع في أي آية من الآيات بين معاصي معينة فلا بد أن تكون هناك علاقة مشتركة، لابد أن تكون هناك علاقة مشتركة بين هذه الأربعة التي تحدث عنها القرآن الكريم. فالخمر تغطية للعقل، والميسر الذي هو القمار تغطية للعقل، من حيث إن من يدخل في القمار إنما يدخله طمع شديد ورغبة قوية في الحصول على مال الغير، فيغطي عقله ولا يستعمله ولا يرى إلا المكاسب والأرباح فقط. يعني الداخل في القمار والميسر يمكن أن يخسر ويمكن أن يربح، لكنه عندما يدخل فيه لا يرى إلا الربح، لا يفكر في الخسائر، فهذا يغطي عقله الذي وهبه الله له عندما يتعامل بالميسر طمعا في المال الذي في أيدي الناس. والأنصاب التي هي الأصنام، من يعبدها فإنه يلغي عقله الذي وهبه الله له ليميز به بين الحق والباطل والتوحيد والشرك. فعابد الأصنام معطل لعقله، لا يستعمله في التمييز بين الحق والباطل. والأزلام احتقار للعقل، لأن الأزلام كانت عند العرب عبارة عن قدح، وعاء خشب مقسم من الداخل ثلاثة أقسام، يعني موضوع فيه جدران خشبية من الداخل بحيث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، والثلاثة أقسام بينها فتحة مشتركة تسمح بحركة ودوران عود من الخشب مثل السهم أو القلم الرصاص، بحيث يضع الرجل العربي هذا العود في هذا القدح أو في هذا الوعاء ويحركه، يحرك الوعاء، فالعود يتحرك في داخل الوعاء ويستقر في عين من الثلاث، في جزء من الثلاثة أقسام. الأقسام الثلاثة كانوا يكتبون عليها الآتي، يكتبون عليها على واحد منها افعل، وعلى واحد لا تفعل، ويتركون الثالث بدون كتابة. هذا كان اعتقاد العرب في الجاهلية. ثم يستقسمون بالأزلام كما قال القرآن وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. يستقسمون بالأزلام يعني إذا أراد الرجل أن يسافر مثلا رحلة الشتاء والصيف أو أي سفر، فأول شيء يفعله في الصباح أنه يأتي بهذا القدح أو الإناء وفيه السهم أو عود الخشب ويحرك الإناء أو الوعاء أو القدح، فيتحرك هذا العود حركة سريعة ثم يستقر في واحد من الثلاث فينظر، فإذا وجد مكتوبا افعل يسافر، لا تفعل يتم إلغاء السفر والرحلة بالكامل على عود خشب، مهما كان الضرر المترتب بسبب عدم السفر ومهما كانت الفائدة الضائعة أو الربح الضائع، لكنه يرى أن القدح وقف السهم فيه عند لا تفعل يعني لا تسافر، فيعتقد أنه لا يصلح أبدا أن يسافر في هذا اليوم فيتم إلغاء السفر. إذا وقف على الأبيض الغفل الذي لا شيء فيه يعيد الكرة ثاني إلى أن يصل إلى افعل أو لا تفعل، وهب أنه أخذ يحاول لمدة 4 ساعات وفي كل مرة يأتي على المثلث الأبيض الثلث الخالي، يستمر ساعات طويلة إلى أن يصل إلى افعل أو لا تفعل فينفذ ما يحصل له بالأزلام، ويفعل نفس الشيء عند الزواج ونفس الشيء عند كل أمر مهم. فلما جاء الإسلام ألغى هذه الوسيلة التي احتقار واضح للعقل البشري واستبدلها بدعاء الاستخارة، فأصبح العربي الجاهلي كان يحتكم إلى خشبة لتحدد له مصير هذا اليوم، مصير هذا المشروع، مصير هذا الزواج، خشب. فلما جاء الإسلام جعل المسلم يلجأ إلى الله ويطلب منه أن يختار له في دعاء الاستخارة، يسافر أو لا يسافر بالاستخارة، يتزوج فلان أو لا يتزوج بالاستخارة، يدخل في هذا المشروع بالاستخارة، يقبل هذه الوظيفة بالاستخارة، يعني باللجوء إلى الله ليختار له. فأصبحت الصورة الجاهلية في الاختيار كانت عن طريق خشب، فهذا احتقار للعقل، والصورة الصحيحة في الإسلام عن طريق الاستخارة، أي الاستخارة أن تطلب من الله أن يختار لك. إذن هذه الكبائر الأربعة بينها علاقة يجمعها تغطية العقل وعدم استعماله واحتقاره، إنما الخمر ووسيلة تغطية العقل، والميسر وهو تغطية العقل طمعا في المال ولو من الحرام، والأنصاب التي هي الأصنام وهي تغطية العقل بمعنى عدم استعماله في التمييز بين الحق والباطل، والأزلام وهي احتقار العقل وعدم استعماله فيما خلق له. هذه الأربعة رجس من عمل الشيطان، ولو نظرت فيها ستجد أنها فعلا رجس من عمل الشيطان، لأن الشيطان إذا أراد أن يفسد الإنسان فأنه يفسد عليه حياته ابتداء من قلبه وعقله. يقول: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وفي صحيح مسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فإذا سأل سائل عن حكمة أو علة تحريم الخمر، المشروبات كثيرة، فلماذا يأتي الإسلام إلى مشروب من هذه المشروبات ويحرمه؟ والمأكولات كثيرة، فلماذا يأتي إلى مأكولات معينة ويحرمها؟ اختيار مشروب بعينه وهو المشروب المسكر أيا كانت المادة المستعملة فيه ليكون هذا هو المحرم على المسلمين، لابد أن يكون وراء ذلك حكمة وعلة، خصوصا أن التحريم في الإسلام حتى لا تقع في شك، التحريم في الإسلام لا يعني أن الشيء الحرام خالي من الفوائد. الشيء الذي يحرمه الإسلام يمكن أن يكون له فوائد وله أضرار، لكن الإسلام يحرم كل شيء ضار ويحرم كل شيء الضرر فيه أكبر من النفع، وهذه قاعدة مهمة. الشيء الذي يضر الإسلام يحرمه لأنه لا ضرر ولا ضرار، والشيء اللي ضرره أكبر من نفعه الإسلام يحرمه. يعني اللي ضرره 51% ومنفعته 49% حرام، ضرره أكبر، واللي ضرره واضح هذا أشد في التحريم. ولذلك جاء هذا البيان في القرآن: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ولاحظ أنه لما حرم قبل التحريم قال قل فيهما في الخمر والميسر إثم كبير، إثم مفرد، ثم قال ومنافع، كان يمكن أن يقول فيهما آثام جمع ومنفعة، لكنه أتى بالإثم مفرد، الضرر مفرد والمنافع جمع، ومنافع للناس. وهذا من أكبر الأدلة على إعجاز القرآن الكريم، لأن الله عز وجل يعلم، وهو الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أنه ستأتي أزمنة يتكلم الناس فيها عن منافع الخمر، فيقول بعضهم الخمر دواء أكيد لبعض الأمراض، ويقول آخرون الخمر مفيد ومصدر دفء في البلاد شديدة البرودة، ويقول بعضهم الخمر فيه منافع بدنية وغذائية لأنه مستمد مثلا من العنب، والعنب فيه منافع، ومنافع العنب عظيمة، الأطباء يتكلمون عنها كثيرا. فالخمر مستمد من العنب في غالبه، وقد يستمد من غيره، من أي نوع يصنع من العنب، من الشعير، من التمر، من أي نوع. لكن المقصود أن الخمر مصنوع من مواد غذائية مفيدة للجسم. إذن سيتكلم الناس عن منافع الخمر في أنه دواء أكيد لبعض الأمراض، وأنه مصدر طاقة وحرارة ممتازة في البلاد الباردة، وأنه مفيد غذائيا للبدن لأنه مصنوع من مواد غذائية عالية القيمة. فجاء القرآن وقال ومنافع للناس، بحيث يغلق هذا الباب. يعني يقول أنتم بعد ذلك ستأتي أجيال تتحدث عن منافع الخمر، والذي الذي حرمها يعلم أن فيها منافع، وقد ذكر في القرآن أن فيها منافع. يعني لا ينتظر القرآن إلى أن يتكلم الناس عن منافع الخمر بعد آلاف السنين ثم يتحدث عن التحريم ويدافع، وإنما يذكر سلفا مقدما أن الخمر فيها منافع، وأن هذه المنافع ليست كافية في إباحتها. لماذا؟ لأن فيها إثم كبير، لأن فيها إثما كبيرا. هذا الإثم الذي فيها هو علة التحريم برغم وجود المنافع. إذن هنا نحن أمام مثال من المحرمات لا يخلو من المنافع، لكن ضرره أكبر من نفعه. قال وإثمهما أكبر من نفعهما. والجملة الأخيرة قاعدة شرعية، لأنها تعني أن كل شيء في هذا الكون ضرره أكبر من نفعه فقد حرمه الله، سواء ذكر باسمه في المحرمات أو لم يذكر. يعني لو أن سائلا قال لماذا يحرم علينا أكل التراب والرمال، لا يوجد في القرآن نص بتحريم أكل التراب والطين ولا في السنة. إذن كل ما تعافه النفوس وتبغضه لضرره يدخل تحت هذه القاعدة العامة، إثمهما أكبر من نفعهما. كل شيء ضرره أكبر ومنفعته أقل فقد حرمه الله، سواء حرمه بهذه القاعدة بهذه الصفة أو حرمه بالإسم والنص. فلا نحتاج إلى نص لفظي في كل شيء تعافه النفس أو تحرمه النفوس لكثرة ضرره أو غلب الضرر على منفعته، وإنما نعمل بهذه القاعدة أن الإسلام يحرم كل ضار لأنه لا ضرر ولا ضرار، ويحرم كذلك كل ما غلبت أو ما غلب ضرره على منافعه أو منفعته كما في هذه الآية. ذكر بعض الأدلة التي تبين الحكمة من تحريم الخمر، لكن هنا ينبغي أن نلاحظ مسألة مهمة. لو سألك سائل لماذا حرم الله الخمر، فأول شيء يأتي على اللسان إيه؟ حرم الله الخمر لأنها تسكر. خطأ، هذه الإجابة غير صحيحة. السكر هو فقط علامة نحكم بها على هذا الشراب بأنه خمر فقط. فإذا رأينا شرابا وعلمنا أنه يسكر، مشروب يسكر قليله أو كثيره، علمنا بهذا أنه من الخمر التي حرمه الله. لكن لو أن إنسانا سألك لماذا حرم الله الخمر فسرعت بالإجابة حرم الله الخمر لأنها تذهب العقل أو لأنها تسكر، هذه الإجابة غير صحيحة. لماذا؟ لو أن رجلا غير مسلم، يهودي أو نصراني أو غيره، دخل في الإسلام وعمره 65 عاما، وبعد النطق بالشهادتين والاغتسال بدأ يسأل ما هي المحرمات، فقلنا له المحرمات الربا والقتل والسرقة والزنا والخمر. قال ولماذا الخمر؟ قلنا لأنها تسكر تذهب العقل. قال فأنا أشربها منذ طفولتي ولا يذهب عقلي لأني تعودت عليه. فعقله لا يذهب لأنه تعود منذ كان طفلا رضيعا أو ما بعد الرضاعة أن يشرب الخمر كالماء، فاعتاد بدنه عليها فأصبحت لا تسكره. فهل يكون هذا في حقه، هل يكون شرب الخمر في حقه حلالا؟ أبدا، حرام سواء أسكرت عقله أو لم تسكره لأنه شاذ عن الأصل. لكن هذا ليس سببا في أن الخمر في حقه حلال وفي حق غيره حرام. ونفس الكلام يقال في الربا الذي حرمه الله، الربا حرام. لماذا؟ بعض الناس يقول أنه استغلال لحاجة الفقير، خطأ، هذه علة، لكن لا يعني هذا أن الربا استغلال لحاجة الفقير هذا فقط التحريم. لأن بعض الناس يقول إذا كان استغلال حاجة الفقير هي الحكمة من تحريم الربا، فهذا يعني أن الربا لو وقع بين اثنين أغنياء مليونير ومليونير ليس فيه استغلال فيصبح حلالا، خطأ. إذن ما هو السبب في التحريم أصلا في الشريعة؟ القرآن الكريم أجاب على هذا السؤال عندما تحدث عن اليهود في مسألة الربا، قال عنهم ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا، هذا كلام اليهود. يقولون لماذا يحرم الله الربا والبيع بالتقسيط مثل الربا؟ لأن البيع بالتقسيط يعني إيه؟ يعني زيادة في الثمن مقابل التأجيل، ثمن السلعة بيزيد، والربا إيه؟ زيادة في المبلغ مقابل التأجيل. فاليهود يقولون لماذا يحرم الله الربا وهو مثل البيع، أو البيع مثل الربا؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يقصدون إن البيع بالتقسيط زيادة في الثمن والربا زيادة في المبلغ. فهم يرون أنه لا فرق بينهما، ومعلوم أن البيع بالتقسيط حلال سلع، لكن الربا حرام، هنا زيادة وهنا زيادة، لكن الزيادة هنا في ثمن سلعة والزيادة هنا في قيمة مبلغ نقدي، ليس هناك سلعة. فرد القرآن عليهم ردا بليغا عندما قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني سووا بين البيع والربا، البيع أحله الله والربا حرمه الله، فلا يمكن أن يكونا متساويين. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، رد الله عليهم فقال وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن هذا الذي ذكره الله هنا، أحل الله البيع وحرم الربا، هو عبارة عن إيه؟ عن بيان أن البيع ليس مثل الربا، والدليل أن البيع قد أحله الله والربا قد حرمه الله. إذن ما أحله الله لا يكون مساويا لما حرمه الله. إذن لم يقل هنا بأن الربا استغلال لحاجة الفقير أو أن الربا فيه علة أخرى، وإنما قال فقط الربا حرمه الله والبيع أحله الله، فكيف تسوون بين ما أحله الله وما حرمه؟ فتكون الحكمة أو يكون السبب من تحريم أي شيء حرام، نقول لماذا كان الخمر حراما؟ الجواب الصحيح لأن الله حرمه، هذا الإيمان. لماذا كان الربا حراما؟ لأن الله حرمه فقط. لكن العلماء يبحثون أحيانا في علل أو حكم أو أسباب للتحريم، فيجدون بعض هذه العلل، لكن ليس كل المطلوب، لكن يجدون أشياء يستأنس بها الإنسان ويقيم بها الأدلة. فيذكرون هنا في تحريم الخمر أول ضرر مترتب على شرب الخمر ما جاء في قول الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إذن ذكر هنا أن الخمر تنتج عداوة وبغضاء وتنتج الصد عن سبيل الله والصد عن ذكر الله والصد عن الصلاة. قبل تحريم الخمر كان بعض الصحابة يشربها ثم يصلي إماما وهو شرب خمر قبل التحريم، فيصلي الصبح 4 ركعات جماعة ثم يسلم ويلتفت إلى المصلين ويقول لو أردتم زيادة زدتكم، تريدون أزيد عن 4 ركعات؟ شرب خمر، إذن معناه الصلاة ستفسد والعبادات ستفسد وذكر الله سيفسد. والمسلم مطالب بالصلاة ومطالب بذكر الله ومطالب بطاعات، فهذا الجانب كان واضحا. فلما أصبح بهذا الوضوح نزلت هذه الآية، ثم نزلت آية التحريم بعدها. يقول في هذه الآية: أنتم الآن تختارون بين المحافظة على الصلاة وعلى ذكر الله وشرب الخمر، فأي شيء تختارون؟ إذا شربتم الخمر فسوف يترتب عليها أن يتسبب الشيطان بها في إبعادكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ كذلك العداوة والبغضاء. العداوة والبغضاء واضحة، لأن العداوة والبغضاء في الخمر تعني أن شاربها سيسب ويشتم ويلعن ويطلق وهو لا يدري، فيثمر هذا عداوة وبغضاء. وكذلك الميسر في القمار عداوة وبغضاء. ولذلك جاء بهذه الآية لإقامة الدليل على بعض الحكم أو العلل من تحريم الخمر، أن الخمر توقع العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وتصد عن الصلاة. وفي السنة سماها الرسول صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، وطبعا هذا اللفظ مقصود وقد فهمه العرب وفهمته الصحابة، والمقصود هنا أن الصحابة فهموا قبل هذا الحديث أن هناك خبائث وهناك طيبات، توجد طيبات وتوجد خبائث. ووضع الإسلام قاعدة عامة مهمة، وأنت أحيانا تتعرض لاستعمال هذه القاعدة في الكلام عن حكم التدخين، فإن معرفة هذه القاعدة يوفر عليك الجدل والنقاش. الإسلام وضع في القرآن قاعدة حلال وحرام في منتهى البساطة والسهولة واليسر والدقة. جاءت في قوله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، 4 كلمات. واستعمال هذه القاعدة أسهل وأيسر. أي شيء في الحياة تريد أن تعرف أنه حلال أو حرام تبحث له عن وصف من وصفين، تقول هذا الشيء من الطيبات أم من الخبائث أولا، فإذا وضعته في الطيبات فهو حلال، يحل لهم الطيبات، وإذا وضعته في الخبائث فهو حرام ويحرم عليهم الخبائث. ومعرفة هذه القاعدة يسهل عليك جدل ونقاش مع كثير من الناس، لأن هذا يعني ببساطة أنك تسأل مثلا المدخن، تقول له الدخان اختار له وصف، المدخن اللي يختار. لو أردنا أن نكتب قائمة بالطيبات وقائمة بالخبائث تكتب الدخان فين؟ في الطيبات؟ مستحيل، مستحيل أي مدخن عاقل على وجه الأرض يكتب الدخان في الطيبات. إذن هو مختار لوصف من 2 فقط، الطيبات والخبائث، وليس بينهما شيء، لا يوجد شيء خليط طيبات وخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهو سيختار أن يكتب الدخان في الخبائث، إذا كتب الخبائث فقد حرم بنص القرآن، وهذا من التحريم بالنص، وإن لم يكن تحريما بالاسم فهو تحريم بالوصف. فهنا يقول إذا كنا نعلم أن كل المحرمات خبائث، فإن السنة قد سمت الخمر أم الخبائث، ومعروف أن أم الشيء أصله، فإذا كان يوجد خبائث متنوعة، محرمات كثيرة متنوعة تسمى خبائث، فالخمر هي أم الخبائث، قد سمتها السنة ووصفتها بهذا. فإذا أردنا أن نختار للخبائث أما فهي الخمر، الخمر أم، كأن الخمر مشبهة بالأم التي تلد، فمن شرب الخمر فقد شرب أم الخبائث، يعني يمكن أن تلد خبائث، أولادها الخبائث وهي أمهم، هي ليست واحدة منهم، هي أمهم. وهذا تنفير وتخويف وتقبيح لصورة الخمر، بحيث أن المسلم والمؤمن ينفر عنها لأنها أم الخبائث، ليست فقط من الخبائث بل هي أم الخبائث. وأما الأضرار البدنية الصحية فهذه أصبحت معلومة في الطب أنها تتسبب في أمراض كثيرة وخطيرة، بالإضافة إلى ذهاب العقل، ومعلوم أن كل حكومات العالم الآن تحارب الخمر، كل حكومات العالم حتى العالم الكافر تحارب الخمر، والعالم الإسلامي يحارب الخمر، لكن الدول التي تبيح الخمر تعالج الفقر بالخمر، يعني هي مصابة بمرض الفقر وتعتقد أن الخمر مصدر من مصادر زيادة الدخل القومي، فتعالج الفقر بالخمر فنزداد فقرا على فقر، لأن هذا العلاج غير شرعي. مع أنه في نظر الشريعة لا فرق بين معالجة الحكومات للفقر والحالة الاقتصادية باستيراد الخمور وإباحة بيعها وشرائها، وبين معالجة الفقير لفقره بالسرقة، أنه يحترف اللصوصية، هذا يعالج بالسرقة وهذا يعالج بالخمر، وكلاهما علاج باطل في نظر الشرع. انتقل بعد ذلك إلى بيان الحد الشرعي لشرب الخمر، فذكر أولا حديث أنس بن مالك الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم عن علي في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان أنه لم يتقيأها حتى شربها. واضح في هذا البيان تحديد عقوبة شارب الخمر بالنص والإجماع. وعندما تجد
في أي حديث من الأحاديث الصحيح
أن واحدا من الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه قد استشاروا الصحابة الذين معهم وفي عصرهم في أمر من الأمور، فاجتمع الصحابة على رأي واحد، فإن هذا الرأي الذي يجتمعون عليه هو السنة وهو الدين الذي لا يجوز لأحد بعدهم أن يخالفهم فيه، لأن الإجماع إجماع العلماء فهي عصر من العصور مصدر عظيم من مصادر الشريعة، ولا يجوز للعلماء في أي عصر أن يخالفوا إجماعا سابقا على عصرهم. لكن رواية البخاري ومسلم الأولى فيها لفظ دقيق في منتهى الدقة، لأن واحد يقول كيف يجلد الرسول صلى الله عليه وسلم شارب الخمر 40 جلدة ويقرر عمر أن جلده 80، يعني ضعف. في رواية البخاري ومسلم الأولى التي ذكرها عن أنس بن مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم جلده بجريدتين، يعني كل واحدة من 40 كانت بجريدتين، يعني ثنائي، الضرب ثنائي 42. فاستشارة عمر رضي الله عنه للصحابة كان المقصود بها هو الاتفاق والإجماع على حكم محدد في جلد شارب الخمر استنادا إلى ما نقل في السنة. السنة فيها جريدتين في 40، فاستقر الإجماع على أن تكون جريدة واحدة في 80، والعقوبة بهذا الشكل متطابقة. وفي نفس الوقت إجماع الصحابة هو مصدر من مصادر الشريعة، لأن الصحابة لا يمكن أن يجتمعوا على باطل. ولذلك نحن في الفقه في أحكام الشريعة ننظر في كلام الصحابة، فإذا وجدناهم أجمعوا على شيء لا يمكن أن نخالفهم بأي حال من الأحوال، لكن إذا وجدناهم قد اختلفوا ماذا نفعل؟ هناك ضوابط وموازين لترجيح أقوال الصحابة عند الاختلاف. الفقهاء يقولون ننظر أولا في الاختلاف، فالجانب الذي فيه أبو بكر وعمر راجح وقوي على الجانب الذي ليس فيه أبو بكر وعمر، ثم يضعون موازين وضوابط. مجموع الموازين والضوابط تنتج في النهاية وسائل للضبط والتقنين كيف نختار أقوال الصحابة أو القول الراجح من أقوال الصحابة عند اختلافهم. أما عند إجماعهم واتفاقهم فليس لنا حق الاختيار، يعني إيه؟ ليس لنا حق المخالفة، لأن الصحابة تميزوا عنا بأنهم عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وتعلموا منه مباشرة وأخذوا الكلام من مصدره الأصل، ونزل الوحي وهم أحياء، نزل الوحي نزل به جبريل وهم أحياء، وعلموا مقاصد الشريعة وفهموها حق الفهم، واستبان لهم الأمر، وذكر الله في القرآن عنهم أنه رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا كان هذا شأنهم ومنزلتهم عند الله لا يجوز لأحد بعدهم أن يخالفهم ولا أن يأتي بقول يخالف قولهم وما أجمع عليه، وإنما نأخذ دائما من أقوالهم عند اجتماعهم وعند اختلافهم، الحق فيما اجتمع عليه والحق أيضا فيما اختلفوا فيه، لكن نختار من بين أقوالهم حسب الضوابط والقوانين التي وضعها علماء الشريعة. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40 جلدة وأبو بكر جلد 40 جلدة وأن عمر بعد استشارة الصحابة جعله 80، ثم ذكر بعد ذلك
اختلاف العلماء في حد الخمر او في عقوبة شارب الخمر. لاحظ في الاحاديث ان عمر رضي الله عنه كان يستشير الصحابة كثيرا لما اصبح امير المؤمنين، كان يستشير الصحابة بصورة متكررة في اشياء كثيرة، وقد علم وعلم الصحابة ايضا انه رضي الله عنه قد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته بانه ملهم من الله. عمر ملهم من الله يعني موفق في قوله، ولذلك يقول وافقت ربي في ثلاث، وهذه ليست على سبيل الحصر وانما ضرب المثال والتحدث بنعمة الله. كان عمر احيانا ينطق كلام فينزل القرآن مطابقا لكلامه بالنص، يذهب الى امهات المؤمنين ويقول عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، ويسكت، فينزل القرآن نصا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مؤمنات قانتات عابدات الى اخره. ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر يعترض كيف ان الرسول صلى الله عليه وسلم سيصلي على عبد الله بن ابي بن سلول زعيم المنافقين بعد موته صلاه الجنازه، ويعترض يقول كيف تصلي عليه وقد قال ما قال. فينزل القران بعدها يقول ولا تصلي على احد منهم، مات ابدا ولا تقم على قبره. موافقه. ومع ذلك عمر لم يستعمل هذه الالهامات في الاحكام الشرعيه، يعني لا يقول للناس لا يعترض احد على رايي لان انا ملهم من الله، ولكن يستشير، فيستشير وهو ملهم من الله. في الدرس القادم سيكمل المصنف حديثه في هذه المساله، وسيبدا الكلام عن اختلاف العلماء في حد شارب الخمر تبعا لاختلاف النصوص الواردة في هذه المسألة، ونكتفي بهذا ونبدأ الإجابة عن الأسئلة. السؤال الأول، سائل يسأل عن حكم من جامع زوجته في نهار رمضان أكثر من مرة في نفس اليوم، هل عليه كفارة واحدة أم أكثر، وهل الزوج عليها كفارة أم لا، وهل يجوز للزوج جماع الزوجة أثناء تلبية الكفارة أم لا. هذا السؤال سيجاب عنه إن شاء الله بالتفصيل في مجلة التوحيد في عدد رمضان الذي سيصدر إن شاء الله بعد أيام، فيه نفس السؤال وفيه إجابة مفصلة تغني عن إعادتها الآن. سؤال آخر، يقول صاحب العمل فجأة طلب منا التوقيع على ورقة تتضمن شرط جزائي قدره 10,000 جنيه إذا تركنا العمل وعملنا في نفس المجال قبل عام، هل هذا حلال أم حرام، خصوصا أنه استغل حاجتنا للمال والمرتب الشهري وأننا لا نترك العمل. يعني هذا الشرط باطل إذا كان في استغلال كما قال السائل، وصحيح إذا وقع في التراضي بين طرفين إذا كان العمل فني. العمل الفني يعني إيه؟ يعني هناك بعض الأعمال التي تكلف صاحب العمل الإنفاق على تدريب العاملين فترة، قد يكون بالتدريب لفترة 3 أشهر أو 4 أشهر، تكلفه مبلغا ضخما من المال لتدريب فني لهؤلاء العاملين، فيشترط عليهم عدم ترك العمل لمدة سنة على الأقل للانتفاع واسترداد قدر من الخبرة ومن المعرفة عوضا عن المال الذي أنفقه في تدريبهم وتعليمهم، فهو شرط صحيح بهذا الاعتبار لكنه باطل إذا كان مبني على استغلال من صاحب العمل لحاجة العاملين، وكان الأولى أن يكون هذا الشرط في بداية التعاقد وتسلم العمل وليس في أثنائه. إذا كان هذا الشرط أثناء التعاقد تقبل أو ترفض هذا شرط صحيح. نفس السائل بيسأل سؤال آخر يسأل عن تفسير لما يحدث للمسلمين الشيشان مع سكوت العالم الغربي والأمم المتحدة وكذلك العالم العربي والإسلامي، هل أصبحنا غساء كغساء السيل لا قيمة لنا، وما الحل لهذه الضربات المتتالية لأمة الإسلام من الداخل ومن الخارج؟ السؤال طبعا يبدو أنه كتبه بسرعة فجاء غير دقيق وغير صحيح. لا يجوز للمسلم أن يتعجب من سكوت العالم الغربي والأمم المتحدة على ضرب المسلمين. أي وجه العجب يعني في أن العالم الغربي والكفار والمشركين في مشارق الأرض ومغاربها يسكتون على ضرب المسلمين؟ أي وجه التعجب؟ لا شيء. حقوق الإنسان، ليس هناك شيء اسمه حقوق الإنسان في العالم، حقوق الإنسان موجودة فقط في الإسلام، لكن في العالم الغربي لا توجد حقوق إنسان، وإنما هو كلام لتغطية والتشويش على المظالم التي تقع. لكن يوجد في العالم مثلا حقوق الحيوان، في العالم الغربي موجود حقوق الحيوان، يعني الكلاب عندهم لها حقوق عظيمة القدر أكثر من حقوق البشر، وبعضهم يذهب بأبيه بعد سن 60 إلى دار المسنين يسلمه ويأخذ إيصال أنه سلم أبوه في دار المسنين، وفي أثناء عودته إلى البيت يشتري كلب حتى يستأنس به مكان الأب الذي رحل. هذه الحقوق عندهم. لكن لا عجب من سكوت أعداء الإسلام على ضرب المسلمين. العجب أن يسكت العالم العربي والإسلامي، لكن العالم العربي والإسلامي سكوته علامة ضعف إيمانه، ودفاعه عن إخوانه علامة قوة إيمانه. فأيضا هذا التقنين يجعلنا نفهم بوضوح أننا سكتنا وسنسكت، لأن هذا يرتبط ارتباطا طرديا بقوة الإيمان. والإنسان عندما يسكت لابد أن يتوفر لديه دافع للسكوت، وعندما يتكلم لابد أن يتوفر لديه دافع للكلام. فإذا تكلمنا فبدافع من الإيمان، وإذا ساعدنا فبدافع من الإيمان، وإذا سكتنا فبدافع من ضعف الإيمان. فتفسير الأحداث بهذا الشكل يصبح مسألة سهلة وواضحة، خصوصا أن أعداء الإسلام لم يفعلوا هذا إلا بعد التأكد التام من أن الأمة المسلمة لا تستطيع أن تدافع عن نفسها. يعني هم لم يبدأوا في الحقيقة بضرب الشيشان، وإنما بدأوا بضرب عقول المسلمين، إلى أن دمرت هذه العقول وأصبحت لا ترتبط بإيمانها وإسلامها إلا ارتباطا هشا محدودا. ثم ذلك بدأ ضرب الشيشان، يعني ضرب الشيشان مسبوقا بضربات فكرية وضربات عقائدية وضربات كثيرة وتغيير للثقافة وأنماط التفكير عند المسلمين. ثم بعد ذلك بدأ ضرب الشيشان، هذا ثمرة للحروب الفكرية والعقلية والعقائدية القديمة. يعني نحن محاربون منذ سنوات طويلة، سأل يسأل عن حكم النعي والإذاعة خبر وفاة الميت في المساجد كي يعلم أهل القرية فيحضر الصلاة، حكم إذاعة الخبر. أيضا كتب عنه مقال في مجلة التوحيد، وكنا قد يعني قررنا فيما مضى بأن الفتاوى والمقالات المنشورة في مجلة التوحيد تغني عن السؤال عنه، لكن الذي لا يقرأ المجلة يحتاج إلى مراجعة للأعداد السابقة ليرى هذا بوضوح. لكن على أي حال، الناعي منهي عنه، لكن الإعلام بالوفاة لأجل الصلاة على الميت لا يدخل في النعي إذا كان المقصود الإعلام بالصلاة عليه. لكن طبعا النعي المكتوب في الجرائد والشكر على المعزين هذا كله من نعي الجاهلية، لكن الإعلام قبل دفن الميت بمن يصلي عليه هذا ليس داخلا في النعي. لكن بعد الموت الإعلام لا معنى له. نعم هذه ليست لها يعني وزن، لكن العبرة بالهدف من الإعلام إذا كان للصلاة أو لغير الصلاة، لأن الدعوة هنا ستكون لصلاة الجنازة للصلاة وليس لإسم الميت. القبر في القرية مرتفع عن الأرض على شكل قبوة، هل هذا جائز أم لا؟ وماذا نفعل لضيق المساحة المخصصة للمقابر؟ إيه علاقة القبوة بضيق المساحة؟ يعني إذا كنت أنت الذي تبني القبر فتبنيه بناء شرعيا بقدر الضرورة، لكن إذا كنت أنت لا تبني ولا تهدم فلا تسأل فيما لا تملك. سؤال عن رجم الزاني المحصن. المحصن من سبق له الزواج، المحصن من سبق له الزواج سواء زوجته ما زالت باقية معه أو طلقت أو ماتت، المحصن من سبق له الزواج. والسائل عندما يقول يسأل عن الحكم، فإذا كان هذا هو الحال فحكمه الرجم إذا ثبت الزنا بإقرار واعتراف أو شهادة 4 شهود. امرأة تأخذ بعض العقاقير الطبية مثل حبوب لمنع إتيان الدورة الشهرية دم الحيض لأنها لا تريد أن تفطر في رمضان، جائز؟ جائز أخذ حبوب منع الحيض في رمضان وفي الحج إذا أفتى الأطباء الثقات بأنها لا تسبب أضرارا بدنية. الأضرار البدنية مسؤولية الأطباء، لكن نحن نقول بالفتوى فقط، لكن الضرر الطبي والبدني مسؤولية الأطباء. سائل يقول بأنه كلما أراد أن ينصح بعض الأشخاص بترك المعاصي والذنوب قالوا له يا أخي طالما أني أعطي الله حقه وأصلي الصلوات الخمس وغير ذلك عندي حسن الظن في الله وهنا لا أستطيع أن أتكلم. أنت ينبغي عليك أن تطلب العلم قبل الدعوة، لأن إذا كان عامة الناس تستطيع أن تقيم عليك الحجة في عدم منعهم من المعاصي والذنوب أو نهيهم عنها فمعناه أنك ضعيف، ضعيف في طلب العلم، فينبغي أن تجتهد في طلب العلم قبل الدعوة. لكن هذا المتكلم أخطأ وأجابك إجابة خاطئة وحوار فيه تناقض وفيه تلبيس، لأنه يقول طالما أني أعطي لله حقه، فهل حق الله ارتكاب المعاصي والذنوب؟ فأين حق الله؟ تعطي الله حقه في أداء ما فرض واجتناب ما نهى. حق الله يجمع بين فعل الأوامر وترك النواهي، فإذا فعلت الأوامر فقط فقد أعطيت نصف الحق، إذا لم تجتنب النواهي قد أعطيت نصف الحق، أين الحق الآخر؟ أين النصف الآخر؟ خطب فتاة إخوتها غير ملتزمين ويدخنون وأحدهم يعمل في مقهى، فهل هذا عقوق لأبنائي حيث إن من حقهم أن أختار لهم الخال؟ الأخ السائل أتى بعبارات غريبة في السؤال، لكن على أي حال لا يوجد شيء في الشريعة اسمه عقوق الأبناء، يوجد عقوق الأباء فقط. الأب لا يقال له عقوق أبناء، ولكن يقال ضياع حق الأبناء أو حرمان الأبناء من حقوقهم أو نحو ذلك، لكن لا يوجد شيء اسمه عقوق الأبناء، العبارة غير صحيحة. والشيء الآخر أنه مسألة حسن اختيار الخال هذه مسألة أنت أتيت بها من عند نفسك، لأنك لا تدري على وجه اليقين هل سيكون لك أبناء أم لا يكون حتى تختار لهم الخال من الآن، لكن أنت الآن تبحث في مسألة أهم، هل هذه الزوجة
واقعة تحت تأثير إخوتها المدخنين العاملين في المقاهي؟ تتأثر بهم أم يتأثرون بها؟ إن كانت ضعيفة تتأثر بهم فهذا سيعود عليك مستقبلا بأضرار، وإن كانت قوية في دينها تؤثر فيهم فهذا سيعود عليك مستقبلا بالخير إن شاء الله. من خلالها تستطيع أن تدعو هؤلاء وأن تكون سببا في هدايتهم بإذن الله. في سورة البقرة: إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. وفي سورة المائدة: إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر. نرجو التوضيح ولماذا اختلاف الإعراب ولماذا التقديم والتأخير. نعم، الأخ الفاضل يعني لفتة طيبة أثناء قراءة القرآن الكريم مع التدبر في الفرق بين آية البقرة وآية المائدة. هذه الآيات لها نظائر في القرآن الكريم، لها نظائر في القرآن الكريم، فالكلمة التي تأتي منصوبة بين مرفوعين، يعني قبلها مرفوع بعدها مرفوع، لابد من تقدير محذوف يقدره علماء اللغة، علماء النحو يقدرون محذوفا، يقول: وأخص الصابئين، بتقدير فعل الكلمة مفعولا به. والكلمة إذا جاءت مرفوعة ومن حقها النصب بالعطف فإن هذا يعني أنه استئناف، يقال له استئناف يعني ابتداء جملة جديدة أولها هذه الكلمة المرفوعة التي هي مبتدأ. وطبعا هذا ستجده تفصيلا في كتب متخصصة تسمى إعراب القرآن الكريم، ككتاب الجدول في إعراب القرآن وصرفه، وهذا كتاب حوالي 30 مجلد، كل مجلد بيعرب جزء، أو كتاب مبسط ككتاب إعراب القرآن للعكبري، وهذا مجلد واحد يمكن أن تجد فيه مثل هذا الجواب. حكم الدين في الطيب المخفف بالسبرت كحول. الكحول أظن ذكرنا إجابة مفصلة عليه قبل ذلك. الكحول إما أن يستعمل في شيء يشرب أو يستعمل في شيء يستعمل من الخارج على بدن الإنسان كالطب التطهير أو العطر أو الدهانات، إما أن يستعمل في شيء يشرب أو شيء يستعمل من الخارج. فإن كان في شيء يشرب فهذا حرام قطعا لا خلاف فيه، وإن كان في شيء يستعمل من الخارج فهذا الاستعمال من الخارج ينقسم إلى قسمين، استعمال من الخارج ينقسم إلى قسمين: استعمال للإنسان كالتداوي والعطر، واستعمال لغير الإنسان كالدهانات في الخشب. فالاستعمال الذي للإنسان فيه تفصيل: أن يكون للتداوي أو لغير التداوي. للتداوي هذا فيه خلاف بين الفقهاء، ولغير التداوي فيه أيضا خلاف من نوع آخر بين الفقهاء، ويجمعهما أن ننظر في المسألة الثانية في الكحول، وهي الحالة التي يكون عليها عند الاستعمال والكمية المستعملة. في غير الشرب، في غير الشرب لا خلاف فيه بين قليله وكثيره، لكن في غير الشرب ننظر في الحالة. الحالة تعني ايه؟ تعني ان الكحول عند استعماله هل ما زال كحولا يحمل نفس خصائص السكر، ام انه عند استعماله تحول عن طريق معادلة كيميائية الى مادة اخرى، ككلام الفقهاء عن الخمر اذا تخللت والخل اذا تخمرت. يقولون الخل الحلال اذا تخمر صار خمرا، والخمر الحرام اذا تخلل صار خلا، يعني تحول من مادة الى اخرى. فالخل اذا تخمرت حرمت بعد ان كانت حلالا، والخمر اذا تخللت قد تتخلل بفعل فاعل وقد تتخلل بفعل الشمس فتصير خلا حلالا. فهل تصلك في الحالة الاخيرة وهي خل، ولا في حالتها الاولى وهي خمر؟ الكحول هل يصلك مع
من خلال تفاعل كيميائي بحيث ان اللي امامك مادة اخرى غير الكحول، فيصير التحريم متعلقا بصانعه وليس بمستعمله، لان الذي صنع استخدم الكحول لكن الذي استعمل لم يجد كحولا تفاعل. ايضا هناك تفصيل، طبعا كل هذه التفصيلات تفصيلات فنية يعرفها المتخصصون، يعني الصيادلة، المتخصصين في كلية العلوم، الأطباء وهكذا. أيضا في تحريم الكحول ينقسم الكحول إلى إيثيلي وميثيلي، وهذا كلام كيميائي يعرفه الكيميائيون، وهذا يختلف حكمه من شيء لآخر. لكن في كل الأحوال الاحتياط للدين يقتضي الابتعاد عن كل شبهة ورعا. وكلمة ورعا يعني إيه؟ يعني إذا اشتبه عليك شيء فلا تستعمله ولا تحرمه على غيرك. هذا الورع. الورع انك تحرم على نفسك، تجتنب بدون تحريم على الغير. يعني لا تقول للناس هذا حرام لكن تتركه، ورعا بدون ان تقول للناس هذا حرام. لو قلت للناس هذا حرام فقد وقعت في محظور شرعي اخر. لا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لان غير متأكد. فالشيء الذي تشتبه فيه تتركه بدون تحريم على الغير، فهذا الورع. لكن لو رأيت من يستعمله فلا تنكر عليه ولا تنهاه، لأنك ليس صاحب دليل قطعي في التحريم، فهذا يقال له ورع وليس التزام بالشرع، لأن التزام الشرع يقتضي أن كل شيء حلال إلى أن يقوم الدليل القطعي على أنه حرام. فهذا التفصيل أردت أن أنبه عليه في هذا المقام. الحكم في شقق الإسكان، البنك والتعاونيات، هذا الكلام يعني تكرر فيه بما فيه الكفاية من البداية إلى النهاية. مقبل على زواج ومرحلة زواج، هذا كلام الشرع لا يحل الربا لأجل الزواج، وتأسيس البيت على الربا للزواج هو خراب البيوت ونذير الطلاق. يعني لما واحد يؤسس البيت على الربا، والقرآن يقول أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. تؤسس البيت على الربا، على قرض ربوي، يعني تنام على سرير ربوي وتفتح دولاب ربوي وتدخل تجلس في صالون ربوي وتجلس على كرسي من الربا. طب ما المتبقي ايه؟ وطبعا اكيد مع الفرح في ملابس من الربا. يعني الحياة تؤسس من بدايتها لنهايتها على الربا، وطبعا القرض سيتبقى منه مبلغ الربوي، فقد تشتري به طعام من اول يوم تأكله، فتدخل الربا في البطن والملابس والنوم واليقظة. لكن ماذا يفعل من يريد ان يتزوج؟ الباب الوحيد والمخرج الوحيد ان يضاعف تقواه لله، لان الله قد جعل للارزاق والاموال طريقين، طريق يعرفه الناس وطريق لا يعرفه الا الله. الطريق الذي يعرفه الناس، لو سألت اي واحد انت بتاكل منين، تشرب منين، وتصرف على بيتك منين، الموظف يقول الله من المرتب، واللي عنده عمل حر يقول من المشروع، واللي في دكان من الدكان، واللي في مصنع من المصنع، واللي في مزرعة من المزرعة، وهكذا. هذا الطريق الذي يعرفه الناس. لكن هناك طريق آخر للأرزاق لا يعرفه البشر، جعله الله فقط للمتقين من عباده. قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من حيث لا يتوقع. لكن لو رزقه من حيث يتوقع فهو كسائر الناس. لكن القرآن اشترط انه سيرزقه من حيث لا يتوقع، يعني من الشيء الذي لا يتوقعه، يعني ليس من المرتب الذي يتسلمه، ولا من المشروع الذي يعمل فيه، ولا من الوظيفة، ولا من مزرعته، ولا من مصنعه، من حيث لا يحتسب. فهذا شرط وطريقه التقوى. فالذي يريد الزواج يطلب من الله وسيعطيه، لكن بشرط أن يكون آخذا بالأسباب المشروعة، قانعا بما أعطاه الله. لكن لما ينظر إلى الناس، والله هو طبعا الزواج الآن
لازم غرفة، لازم عدد غرف لا يقل عن 3 أو 4، وبعض الناس بيقبل غرفتين على مضض، وعشان يقبلهم يكتب في القائمة ولا في قسيمة الزواج مؤخر 10,000 ولا 15,000 عوضا عن الأوضة اللي ما جاتش، يعني خراب بيوت من أول يوم. ولذلك هذه المغالاة هي سبب الطلاق. طبعا واحد يتعجب، المغالاة سبب الطلاق؟ نعم، كل الطلاق الذي نراه الآن في السنوات الأولى للزواج سببه الكلام المكتوب على الورق، لأن الزوجة من أول يوم فهمت من أهلها، أو فهمت مباشرة إن كانت ذكية، إن عند أهلها من المستندات المالية على هذا الزوج ما يكفي لدخوله السجن مدى الحياة. إذا من أول يوم تبدأ المشاكل. وطبعا صاحبنا عارف إنه مغلوب على أمره، قد يكون عنده حكمة فيتحمل المشاكل إلى أن ينتهي من سداد الأقساط، وقد يكون أحمق فيطلق لسه نص الأقساط لم تدفع، يبقى لا هو تزوج ولا هو توقف، أصبح في منتصف الطريق. المقصود أنه مسألة الزواج لا علاقة لها بالربا، وأن العقد الصحيح لكل شيء تشتريه أن يكون هناك ثمن إجمالي نهائي معلوم، وأن تخلو العقود من كلمة الربا وكلمة الفوائد البنكية. فإذا خلت العقود من الربا والفوائد البنكية فهو حلال، بيع بالتقسيط ولو كان بضعف الثمن، لكن أن يكون الثمن معلوما، والقسط المدفوع هو قسط البناء وليس قسط البنك، ليس قسط القرض، قسط شراء العين. وهناك فرق بين الاثنين، انك تدفع قسط قرض ربوي او تدفع قسط عين او شقة او مسكن انت اشتريته. هل انقلاب الحذاء لجهة السماء له حكم او ورد في السنة؟ وهل استقامته لعادته عقيدة كفرية؟ ايه ده طلاسم دي؟ ايه انقلاب الحذاء لجهة السماء؟ الانقلاب ده بيبقى مثلا في الدول، انقلاب مثلا قوات مسلحة، انقلاب لكن، او مثلا في حادثة من الحوادث انقلاب اتوبيس، لكن انقلاب حذاء ما ينقلب الحذاء، ولا هو بيكني بالحذاء عن صاحب الحذاء؟ مين اللي انقلب الحذاء ولا صاحبه؟ ان كان صاحبه لا، انقلاب الحذاء ليس له شيء في الشرع، لا جهة السماء ولا جهة الأرض، اقلب الحذاء كما تشاء. سهلة دي، سهلة سهلة، هذه خرافات قديمة. مصلي يصلي السنة وأتم به إنسان أو مصلي، والصلاة جهرية ولم يجهر بالقراءة، هل تجوز صلاة جماعة؟ نعم تجوز، تجوز ولو لم يجهر بالقراءة. ما موقف المال الذي يوضع في البنوك أو البوسطة رغم أن مفتي الجمهورية حلل هذا المال الذي يأتي من البنوك؟ فهل هذا ربا؟ يعني هل وجدت في القرآن أنك إذا سئلت عن معصية يوم القيامة فعلتها تقول مفتي الذي أذن بها؟ هل في كده في الشرع؟ الشرع يختلف عن القانون. القانون يجعل تصرفات الابن مسؤولية الاب وهو قاصر، صح؟ الابن اذا اخطأ وهو قاصر مسؤولية الاب. لكن الشرع لا يبدأ في محاسبة احد عن احد الا بعد سن التكليف، يحاسب الابن بعد سن التكليف كالاب، لكن قبل هذا السن لا يحاسب الأب على معاصي الابن، ولا بعد هذا السن، وإنما يحاسبه على سوء التربية، على الإهمال، على القواعد العامة. ومسألة أن مفتي الجمهورية أحل هذا المال الذي يأتي من البنوك، هذه لا تنفعك عند الله، هذه لا تنفعك عند الله، وإنما الذي ينفعك عند الله هو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وعلى أي حال، نحن سألنا المفتي هذا السؤال قبل ذلك، قبل سنوات،
ما هو الربا الذي حرمه الله إذا كان الربا الذي في البنوك حلال؟ فين الربا اللي ربنا حرمه؟ اللي فين؟ إذا كان جميع أنواع الربا حلال فأين الحرام؟ وطلبنا ذكر صورة محددة للربا الذي حرم الله، متى نقول عن الربا بأنه حرام؟ في أي صورة؟ لأن البنوك الآن تمارس جميع الصور بلا استثناء، جميع الصور الربا التي كانت موجودة في الجاهلية قبل الإسلام والتي عاد إليها الناس والتي تمارسها البنوك هي ما يمكن تصوره بالعقل البشري من صور الربا. فإذا كان جميع ما هو موجود الآن حلال فإن هذا يعني أن هناك صور حرام لو فعلها البنك تكون حراما. يعني عكس السؤال، فما هي؟ طبعا مفيش، لأن البنوك لم تترك شيئا، معناه أنه مفيش ربا حرام. أما اللي في القرآن ده إيه؟ الربا اللي فين؟ مع ملاحظة أن الباحث لهذه المسألة سيجد أن ربا الجاهلية هو نفس ربا البنوك سواء بسواء، وأن القائل بأن هذا الربا حلال هو مجرد ادعاء، لأنهم عندما أرادوا أن يحلوه قسموه إلى ربا استهلاكي وربا إنتاجي، فقالوا الربا الاستهلاكي حرام والربا الإنتاجي حلال. استهلاكي يعني إيه؟ يعني فقير أو واحد زي الأخ الفاضل اللي عايز يتزوج ولا يجد مالا للزواج، ده مستهلك، واحد عايز القرض الربوي ليأكل ويشرب ويتزوج مستهلك، واحد تاني مليونير عايز القرض الربوي ليتوسع في المشروع، المشروع بخمسة مليون هو عايز يعمله بخمسين مليون، هذا إنتاجي. فقالوا الربا الإنتاجي حلال لأنه غني مع غني، واحد معاه خمسة مليون مع بنك معاه خمسة مليار، فلا يوجد بينهما استغلال. والربا اللي أحد طرفيه فقير حرام، إذن سيظل الفقير في نظر هؤلاء يعاني مدى الحياة من الفقر وتحريم الربا عليه، والغني معاه مال عريض وباب الربا مفتوح له ليستزيد من المال. والقرآن يقول عن المال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، القرآن يحرم احتكار المال في يد طبقة. لكن هؤلاء لعدم علمهم بالنواحي الاقتصادية وانحصارهم في كلام فقه فقط جاهلوا ان مسألة تحليل الربا للأغنياء فقط يعني ان المال بعد مرور فترة من الزمن سيتجمع زي فكرة العدسة المحدبة اللي بتجمع الحرارة ليحرق هؤلاء وهؤلاء. لأن المال لو تجمع في يد عدد قليل من المجتمع، وهذا من حكم الشريعة في أن المال يتحرك بين الناس لا يجتمع في أيدي قليلة، فإن هذا يعني مثلا أن 5% من المجتمع ستمتلك كل الأموال، وأن 95% ستعيش على فتات الخبز، لأن المال الربا حلال عند الأغنياء وحرام على الفقراء. تجمع المال في يد 5% أو 10% وتحويل 90 أو 95% من عامة المجتمع إلى فقراء يعيشون على فتات الخبز يعني حدوث ما يسمى في أوروبا قديما ثورة الفقراء، سيقوم الفقراء بقتل الأغنياء، فلا الغني انتفع بماله ولا الفقير حافظ على دينه وآخرته، يعني ستحدث حركة تمرد لوجود هذا النوع من الظلم البشري. لكن الشريعة لا تقول بهذا، الشريعة تقول ببساطة شديدة أن الفقير والراغب في الزواج الغير قادر عليه وكل هذه الطبقات لها 2.5% في جميع المصانع والشركات، و2.5% في جميع المصانع والشركات كأسهم حلال هي الزكاة تكفي لحل مشاكل كل المجتمع. ليه؟ لأن 2.5 سنويا، و2.5 مال منفق خالص، فكأنه نسبة ليس في رأس المال وإنما نسبة في صافي الربح، لأنه هيدفع 2.5% من كل المبلغ زكاة، ف2.5 من كل المبلغ المعد للتعامل بالتجارة تعني ان هذا المبلغ يكفي لحل مشاكل جميع الفقراء. ولو افترضنا ان الفقراء عدد معين سيقسم على 5 سنوات خطة خمسية، كل سنة 2.5 لحل مشكلة خمس العدد
بدون لا ربا ولا احتياج الى فتاوى من هذا النوع.
لماذا لا تطبق الشريعة في الحكم وما هو المفروض على جماعة انصار السنة في ذلك؟ كان في مقال قديم في مجلة التوحيد اوله،
لو سألنا وزيرا من الوزراء وقلنا له هل انت من انصار السنة، الاجابة ايه؟
لا
لا طبعا هم الحكومة. هل يوجد مسلم صادق على وجه الارض ليس من انصار السنة؟ مال من انصار ايه؟ البدعة. فمن نصر السنة فهو من انصار السنة، ومن حارب السنة فهو من اعداء السنة. فبهذا المعنى الواسع كل مسلم صادق غير مبتدع على وجه الارض فهو من انصار السنة، لانه ينصر السنة يحبها ويعمل بها ويدعو اليها. فتوسيع هذا المعنى ليشمل كل المسلمين الصادقين البعيدين عن البدعة والخرافة، الغير معادين للسنة الداعين اليها المتمسكين بها المحبين لها، يجعل هذا السؤال يتسع ليشمل كل المسلمين الذين ينطبق عليهم هذا الشرط، فيصبح صاحب السؤال اول واحد يوجه اليه هذا السؤال، لانه قطعا من انصار السنة والا لما جلس في هذا المجلس وكتب هذا السؤال. تطبيق الشريعة يبدأ من البيت والحكومة والشارع والمسجد في وقت واحد. لا يقال تطبيق متدرج من اعلى الى من اسفل الى اعلى، ولا تطبيق بقرار من السلطان من اعلى الى اسفل، ولكن يقال الجميع مسؤولون امام الله، كل في رعيته. الرعية تضيق فتكون اسرة صغيرة، تتسع فتكون مدير مدرسة في مدرسة، تتوسط فتكون مدير مكتب في مكتب، او مدير ورشة او مصنع صغير في مصنع صغير، تتسع اكثر فيكون مدير امن او محافظ، تتسع اكثر فيكون حاكم دولة، وكل راع مسؤول عن رعيته. فانت امام الله ستسأل عن رعيتك سؤالا مباشرا، وعن الواجب والدور والنصيحة التي قمت بها في الدعوة إلى الله للوصول إلى التطبيق الشامل لشريعة الله في أرض الله. ستسأل مرتين، مرة عن الرعية المصغرة سؤال مباشر، ومرة عن الدور أو الجهد الذي قدمته في المجتمع المسلم ككل. وطبعا هذا الدور ليس متساويا، متفاوت بحسب طاقة الإنسان، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. يعني لما نتصور دور العالم مع دور العامل مع دور الموظف مع دور المتعلم مع دور الجاهل مع دور الرجل مع دور المرأة، لابد أن يظهر تفاوت. فكل إنسان سيسأل عن دوره، ولا يوجد مسلم بدون دور في تطبيق الشريعة، لأنه مسؤول في الرعية الأصغر ومسؤول مرة أخرى في المجتمع كعضو فيه. من صلى الوتر وأراد أن يقيم الليل لا يعيد الوتر. من تأخر عن أذكار الصباح والمساء يجوز أن يقولها بعد موعدها؟ نعم يجوز. هل يجوز أن أدخل صلاة العصر بنية الظهر للنوم عن الظهر؟ نعم يجوز. يجوز اختلاف النية إذا كانت الصلاة نفس عدد الركعات، أو كنت مسافرا أو نائما ولا تجد من يوقظك. سؤالين متشابهين أو 4 أسئلة في موضوع واحد. سؤال عن حديث رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، هذا غير صحيح، لا يوجد حديث بهذا اللفظ، وأظن أن هذا الكلام ذكر نصا في عدد رجب في مجلة التوحيد. هذا الكلام المنتشر على ألسنة الناس ليس له أصل في السنة،
لا يوجد حديث فيه رجب شهر الله وشعبان شهر ورمضان شهر أمتي. وحتى تفسير هذا اللفظ تفسير متعسف، لأن يعني رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي كلام ضعيف وهش ولا قيمة له، وليس من كلام النبوة. يعني إيه رجب شهر الله؟ هل لله شهر دون سائر الشهور؟ لكن في أحاديث أخرى تقول عن الأشهر الحرم، يقول وشهر الله المحرم، فكيف يقال رجب شهر الله؟ نفس الموضوع، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، ما معنى ذلك؟ هذا حديث صحيح، صححه أو حسنه جمع من أهل العلم، ومعناه كراهة أن تخص النصف الثاني من شعبان بالصوم. يعني إذا لم تكن قد صمت شيئا في النصف الأول فلا تخصص النصف الثاني بالصوم. إذا انتصف وأنت لم تصم شيئا في النصف الأول فلا تصوم، لا يخصص النصف الثاني بشيء، حتى لا يدل على أن النصف الثاني له فضيلة، وحتى لا يتدخل مع رمضان، لأن هناك نهي عن صوم يوم الشك وعن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. لكن من كان يصوم في شعبان من أوله وآخره فهذه سنة، لأن صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان أكثر مما يصوم في غيره من الشهور. سؤال ثاني، يقول الشيخ عطية صقر حفظه الله، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بليلة النصف من شعبان احتفالا شخصيا، الشيخ عطية رجل فقيه، وهذا اللفظ الذي ذكره هنا كان أكبر من عقول كثير من سامعين، لأن كلمة شخصيا يقصد بها أن هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كان من خصائصه شخصيا. يعني عند من يقول بأنه ثبت أنه صلى في هذه الليلة صلاة مطولة فهذا من خصائصه شخصيا، يعني من خصائصه، يعني لا يجوز للأمة أن تقلد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أن تتأثى به فيما كان من خصائصه. يعني هو أسوة وقدوة في كل شيء إلا في الخصائص. يعني إيه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قبل نزول القرآن عليه كان يقرأ ويكتب؟ لا، كان أميا. طب بعد نزول القرآن عليه تعلم القراءة والكتابة؟ لا، لم يتعلم القراءة والكتابة، أتى بكتاب يكتبون الوحي والرسائل ولم يتعلم القراءة والكتابة، وأمر الأمة أن تتعلم القراءة والكتابة. إذن أمر الأمة بشيء لم يفعله. فلو أن مسلما قال أنا لن أتعلم، لماذا؟ يقول الرسول كان أميا أنا أقتدي به. خطأ، لأن عدم تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم القراءة والكتابة كان معجزة خاصة به لإثبات أن هذه الرسالة من عند الله، أن هذا القرآن منقول إلى الأمة وإلى البشرية على لسان رسول لا يقرأ ولا يكتب. قال الله له وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون شكك المتشككون. قال واحد يكتب بينقل من الكتب. إذن هذه تسمى خصائص، يعني لا يتأسى أحد بالرسول صلى الله عليه وسلم فيها. فلما يقول بالاحتفال بليلة النصف عند من يقول بأن الرسول سجد فأطال السجود أو صلى في هذه الليلة احتفالا شخصيا، يعني أنه من خصائصه لا يتأسى به أحد. لكن هو الشيخ عطية أتى بها في منتصف الطريق، بحيث تحتمل هذا وتحتمل هذا، تحتمل أنك تحتفل شخصيا في البيت، وتحتمل أنها من الخصائص، وهذا الذي يقصده، بمعنى أنه لا يتأسى، إذا ثبت هذا لا يتأسى به فيه. إذا كانت ليلة النصف من شعبان فصوموا نهارها وأقيموا ليلها، هذا حديث باطل، حديث باطل. لا يوجد في ليلة النصف من شعبان وفي فضل ليلة النصف ولا حديث صحيح. وأنا تعمدت الامتناع بالأمس عن الذهاب إلى محاضرة مسجد المجاورة الثانية، لأنه كتب في الإعلان للاحتفال بليلة النصف من شعبان، يعني الاسم كان موجود في الاحتفال بليلة النصف من شعبان. فأنا كنت مخير بين أمرين، إما أن أذهب وأذكر أن هذا بدعة وضلالة وليلة النصف ليس لها فضيلة من أي نوع ولم يثبت هذا في السنة الصحيحة، وإما أن أترك هذا المجلس تجنبا للشبهة، لأنه العجب في أن الناس يقلد بعضهم بعضا بصورة عشوائية، لا يوجد في السنة الصحيحة ولا حديث يدل على فضل ليلة النصف من شعبان ولا على صيام اليوم الذي يلي ليلة النصف يوم 15 شعبان مطلقا، وليس لها فضل على الإطلاق، وإنما هي ليلة كسائر الليالي، وكل الناس تقلد فهذا الذي تحدث عنه القرآن لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين في أول الدعوة عما هم عليه من العقيدة من المعاصي من البدع من المخالفات، كانت إجابتهم شيء واحد، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون، أنت تسألنا عن شيء وجدناه في الآباء، ما تراه فينا من العقيدة من عبادة الأصنام وجدنا الآباء فيه، ما تراه فينا من الفواحش فكذلك، ما تراه فينا من البدع فكذلك، كل ما نحن فيه كان عليه الآباء. طبعا القرآن يحرم هذا تحريما قاطعا، يحرم التقليد الأعمى الذي ليس عليه دليل صحيح صريح، ولذلك القرآن يتعجب من هؤلاء ويقول لهم قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم،